بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الأصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. وفيما ذكره أمور: الأول، الإعراب في اللغة. ما معنى الإعراب في اللغة؟ للإعراب لغة معان مختلفة، والمهم منها هنا ثلاثة. المعنى الأول ما ذكره المصنف في شرح الشذور، حيث قال: الإبانة، الإعراب يعني الإبانة، يقال: أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث: البكر تستأمر، وإذنها صماتها، والأيم تعرب عن نفسها، أي تبين رضاها بصريح النطق. البكر يطلب إذنها عند الزواج بها، وإذنها يحصل بالسكوت الذي يفهم منه القبول، والأيم التي سبق لها الزواج تعرب، أي تبين رضاها بالكلام، تبين رضاها في الكلام. فاستعمل الحديث تعرب بمعنى تبين، فالإعراب هو الإبان. المعنى الثاني هو التحدث بالعربية. الإعراب هو التحدث بالعربية، يقال: أعرب فلان إذا تكلم بالعربي. المعنى الثالث إزالة الفساد، فأعرب تعني أزال فساد الشيء. أعربت هذا الشيء، أي أزلت فساده. وجه ارتباط هذه المعاني بالمعنى الاصطلاحي واضح وظاهر، إذ المعرب يفصح عما في ضميره، يبين مراده إذا أعرب الكلام، وهو يزيل الفساد من التركيب، يزيل العجمة من الكلام إذا أعرب. إذا لم يعرب فالكلام غير مفهوم. وهو كذلك إذا أعرب يمثل الترجمة الثقافية للعربية. طبعا والمعنى الأول، المعنى اللغوي الأول، أوضح من غيره في ارتباطه بالمعنى الاصطلاحي، ولعله لأجل ذلك اقتصر عليه في شرح الشذور، إذ المعرب يبين ما في ضميره من خلال السير على قانون القواعد النحوية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الإعراب اصطلاحا. وفي تعريف الإعراب مذهبان. المذهب الأول أن الإعراب ظاهرة لفظية، وإلى ذلك ذهب الفارسي وابن مالك وابن الحاجب، بل نسب هذا الرأي إلى الجمهور، وإليه مال المصنف في هذا الكتاب وفي غيره، حيث عرف الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر. فالإعراب على هذا هو نفس الأثر، نفس الأثر هو الحركة، هو الحرف فيما يعرب بالحروف، هو الحذف فيما يحذف آخره، هو السكون. فالإعراب ليس شيئا وراء هذه الظاهرة. ولذلك نقول في إعراب زيد قائم، نقول: مبتدأ مرفوع بالضمة في آخره، مرفوع بالضمة، فالضمة هي الإعراب، ومرفوع بها. المذهب الثاني لم يوافق على أن الإعراب هو الأثر، وإنما الإعراب عندهم ما كشفت عنه الحركة، ما كشف عنه السكون، ما كشف عنه الحذف، ما كشف عنه الحرف. فهو أمر معنوي، هو انتقال الكلمة من الفاعلية في جملة إلى المفعولية في جملة أخرى، من موقع معين إلى موقع آخر. هذا التقلب والانتقال بسبب اختلاف العوامل التي دخلت على الكلمة. نعم، الدال على هذا التغير، الدال عليه هي الحركات، فهي دليله، تكون كاشفة عنه فحسب. لذا يقولون في الإعراب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإذا الأثر الذي يأتي به العامل إنما يأتي به ليدل على الإعراب، ليدل على الإعراب. وإلى هذا الرأي ذهب فريق من النحاة كأبي حيان، وذهب إليه ابن أجروم في الأجرومية، وهو تلميذ أبي حيان، ونسبه بعضهم إلى سيبويه. طبعا هذا التدقيق لن يغير واقع الحال، سواء قلنا بأن موقع الكلمة هو الإعراب، التغير هو الإعراب، أو قلنا بأن الأثر هو الإعراب، وإنما هو تدقيق في الاصطلاح فحسب، وبالتالي في التعبير الإعرابي، مرفوع بالضمة أو مرفوع وعلامة رفع الضمة. بل سنلاحظ أن المصنف، وهو الذي اختار أن الإعراب لفظي، سيعبر في شرحه تعبيرا لا ينسجم إلا مع أصحاب المذهب الثاني، لا ينسجم إلا مع أصحاب المذهب المعنوي، حيث إنه قال: ولهذه الأنواع، ولهذه الأنواع الأربعة علامات، أي للرفع والنصب والجر والجزم علامات. إذا كان الإعراب ظاهرة لفظية، فكيف يكون الشيء علامة على نفسه؟ كيف يكون الشيء علامة لنفسه؟ كيف تقول لهذه علامات؟ هي نفسها الإعراب. ما هذا التعبير إلا لأن المسألة مسألة مصطلح ولا تغير من واقع الحال، فليست بالأمر الخطير. قال في الشرح: قال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. هذا هو التعريف، هذا تعريف الإعراب عنده. الأثر قلنا هو الحركة فيما يعرب بالحركات، والحرف والسكون والحذف، هذه كلها يقال عليها أثر، يقال عليها أثر. قال: ظاهر، المراد بظاهر هنا موجود، ولا يراد من ظاهر أنه ملفوظ، وذلك لأن السكون والحذف ليسا ملفوظين، وإنما هما إعدام للحركة واللفظ. إعدام هو الجزم عدم الحركة، الجزم عدم الحركة، الحذف عدم اللفظ. فالمراد بقوله ظاهر أي موجود، موجود في الكلام، أثر موجود ثابت بقرينة قوله أو مقدر. أو مقدر أي أو أثر مقدر الوجود لعارض طرأ على الكلمة، ثم تعارض طرأ على الكلمة فقدر الأثر، كما في قولك: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فالأثر هنا مقدر الوجود بسبب الألف. كيف عرفنا أن الأثر مقدر؟ طالما أنه ثمة مانع من وجوده وثبوته، وإنما يلحظ في الذهن بدون تعبير عنه. طب أنتم تقولون هذا أثر مقدر، كيف عرفتم بأنه مقدر؟ كيف عرفتم بوجوده في اللحاظ والتقدير؟ وجوابه واضح من خلال الظواهر الأخرى التي ترتبط بها، علمنا بأنه مقدر. مثلا من هذه الظواهر العطف، تقول: جاء الفتى وأخوه، رأيت الفتى وأخاه، مررت بالفتى وأخيه. والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، المعطوف أخوه، أخاه، أخيه، يأخذ حكم المعطوف عليه. فالرفع في أخوه فرع الرفع المقدر في الفتى، ومن هنا علمنا بأن الأثر مقدر ملحوظ، ولكنه ليس بظاهر، ليس بظاهر في الكلام. قال: يجلبه العامل، أي يوجده، يوجده العامل من خلال دخوله على الكلمة. ماذا خرج بهذا القيد يجلبه العامل؟ خرج به التغير لا بسبب دخول العامل، مثل في شرح الشذور بأمثلة متعددة للتغير الذي لم يجلبه العامل وبالتالي لم يكن إعرابا. مثلا الضمة في النون في قراءة ورش لقوله تعالى فمن أوتي، أصلها فمن أوتي، وذلك لأن قراءة ورش هناك حركة فيها لهمزة أوتي وهي الضمة، أوتي مضمومة، نقلت إلى ما قبل الهمزة أي نقلت إلى النون ثم أسقطت الهمزة فمن أوتي، فمن النون مضمومة، وهذا لا يسمى إعرابا لأنه لم يخضع للعامل، والضمة على النون حركة نقل لا إعراب. ومنه أيضا الفتحة على الدال في قراءة قد أفلح، في قراءة قد أفلح كيف قرأت؟ قد أفلح، قد أفلح، أيضا حركة نقل، نقلت حركة الهمزة إلى الدال وأسقطت الهمزة، هذه حركة نقل. كذلك الكسرة، الكسرة على الدال في قراءة إتباع الدال لللام في قوله تعالى الحمد لله، قرأت الحمد لله، فالكسرة هنا حركة إتباع وليست حركة إعراب. فإذا هذه الحركات لم تأتي من العامل بل من النقل والإتباع التي تخضع للهجات. وكذلك حركة التقاء الساكنين، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، هذه ليست بإعراب. وكذلك حركة الحكاية، الحكاية مثلا لو قرأت لي جملة قلت لي هكذا، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، قلت لك مثلا ما إعراب لوعة، قلت لك ما إعراب لوعة، هكذا بالضم، ما إعراب لوعة، المفروض ما إعراب لوعة، ولكنني على الحكاية، فإن الضمة هنا ليست حركة إعراب لأنها لم تأتي من العامل بل جاءت من استلالي أنا لهذه الكلمة كما وردت في البيت. ولذلك فإن في هذا القيد يجلبه العامل إخراجا للحركات التي لم تأتي من العامل، جاءت من النقل، جاءت من الإتباع، جاءت من حركة التقاء الساكنين، جاءت لأنها على الحكاية، هذه لا تسمى إعرابا. قال في آخر الكلمة هل هذا قيد للاحتراز؟ هل هناك أثر يجلبه العامل في غير آخر الكلمة حتى نحترز عنه بقولنا في آخر الكلمة يجلبه العامل؟ لا، مفروض في آخر الكلمة. في الواقع هذا القيد ليس للاحتراز وإنما هو لبيان محل الإعراب في الكلمة، هذا ما يقوله المصنف في الشذور، هو لبيان محل الإعراب في الكلمة أي لبيان أن الإعراب يكون في الآخر فقط. ولكن هنا ثمة إشكال، أنتم قلتم بأن تعريف الإعراب بأن الإعراب أثر يأتي به العامل في آخر الكلمة، فما قولكم في بعض الكلمات التي تتغير في آخرها وفي الحرف السابق على الآخر وبالتالي فثمة تغير في غير الآخر؟ مثاله إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، ما كان أبوك امرأ سوء، امرؤ امرأة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذه الآيات الكريمة، هذه الآيات اشتملت على كلمة تغيرت من مكانين بحسب العوامل الداخلة عليه، فكيف لا يكون الإعراب من حيث محله إلا في الآخر؟ كيف قلتم هذا؟ إن امرؤ، امرؤ هذا مرفوع، الضمة على الراء وعلى الهمزة، ما كان أبوك امرأة، امرأة منصوب لأنه خبر لكان، والفتحة أيضا على الراء وعلى الهمزة ليس فقط على الآخر، أيضا لكل امرئ مجرور، والكسرة على الحرفين كذلك. فالكلام هنا مشكل حينئذ بناء على هذا التعريف. والكلام هو الكلام في قولك جاء ابن من، رأيت ابن من، وفي الجر مررت بابن من، بابن من، ابن من تحركت النون والميم، رأيت ابن من وفي الجر مررت بابن من، فماذا يقال حينئذ؟ فامرؤن امرأن امرئ بنومن بنمن بنمن، هذا فتغير في حركتين في محلين في الآخر وفي الحرف السابق على الآخر. أجاب عنه في شرح الشذور بأنه ثمة خلاف بين الكوفيين والبصريين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون نعم هذا صحيح، الإعراب ورد على الحرفين معا، الإعراب ورد على الحرفين معا. أما البصريون قالوا لا، إن الحركة الأخيرة هي الإعراب فقط، وما قبلها هي إتباع للحركة الأخيرة وليست إعرابا. الإتباع ظاهرة صوتية واسعة، من باب التمثيل إذا أردنا أن نمثل حتى نفهم معنى الإتباع. مثلا في صياغة المبني للمجهول إذا كان ماضيا، نحو مثلا كتب، ماذا نفعل؟ نقول نضم الحرف الأول، نضع على الحرف الأول ضمة، ونكسر ما قبل الآخر، كتب كتيبة، كسرنا ما قبل الآخر، دحرج دحريجة، ضمنا الأول كسرنا ما قبل الآخر. طيب إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل كما في قولك انتصر، انتصر، كيف يصاغ للمجهول؟ نفس القاعدة، يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. ماذا نقول؟ انتصر، انتصر، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، أصلها انتصر، انتصر. قالوا لا هذا ثقيل، ثقيل جدا. قالوا حتى نخفف من هذا لابد من إتباع الحرف الثالث للأول تخفيفا، انتصر، 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 ضمنا الأول كسرنا ما قبل الآخر وأتبعنا الحرف الثالث للحرف الأول. طبعا تقول الحرف الثالث تبع الأول، نقول لا بأس بالسكون هنا، هذا حرف صامت فيجوز الإتباع، هذا هو الإتباع. كذلك هنا نقول جاء امرؤ القيس بخلاف جاء امرأ، امرأ القيس ثقيلة، قل لا نتبع. لذلك ماذا قال البصريون؟ قالوا الحركة الأخيرة هي الإعراب، الحركة التي قبل الأخيرة هذه حركة إتباع، هذه للتخفيف فقط. طيب بناء على قول الكوفيين لا يكون التعريف الذي ذكره المصنف للإعراب جامعة، لماذا؟ لأنه أخرج هذين الاسمين، أخرج جاء امرؤ، رأيت امرأ، مررت بامرئ، جاء ابن من إلى آخره، أخرجها لأن التغير فيها تغير في الحرفين الأخيرين، لا ينطبق عليه التعريف الذي خصص الإعراب بالحرف الأخير. وأما بناء على قول البصريين فلا مشكلة في التعريف، وهذا هو مختار الماتن، ماتن يقول لا هذه حركة إتباع. ثم مثل بقوله فالظاهر كالذي في آخر زيد، الظاهر أي الأثر الظاهر، كالذي في آخر زيد، في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا أثر ظاهر. والمقدر أي الأثر المقدر كالذي في آخر الفتى، في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني رأيت الفتى والكسرة في الثالث، لماذا؟ لتعذر الحركة فيها، للتعذر، وذلك المقدر هو الإعراب، وذلك المقدر هو الإعراب، هذا بناء على أن الإعراب ما هو ظاهرة لفظية، وذلك المقدر هو الإعراب، الحركات هي الإعراب لأن الإعراب لفظي، أثار ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. الأمر الثالث في أنواع الإعراب، قال الإعراب هو جنس تحته أربعة أنواع: الرفع، النصب، الجر والجزم. الرفع، النصب، والجر والجزم. هذه هي أنواع الإعراب. الأمر الرابع توزع هذه الأنواع على الاسم والفعل. قال هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقال قسم قال وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، فالفعل يرفع والاسم يرفع والفعل ينصب والاسم ينصب. تقول زيد يقوم، زيد هو اسم مرفوع، يقوم هو فعل مرفوع، وإن زيدا لن يقوم، زيدا هو اسم منصوب ولن يقوم هو فعل منصوب. فإذا هذا يشترك فيه الأسماء والأفعال. وقسم هذا ماذا يعرب؟ قسم وقسم هذا بدل تفصيل. ماذا قال سابقا؟ وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة قسم بدل تفصيل يلحق المبدل منه. وقسم تختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم تختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. لذلك يقول في الألفية والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم يخصص بالجر لا يجر الفعل ولا يجزم شيء من الأسماء. الأمر الخامس علامات الإعراب. هذا التعبير علامات الإعراب قلنا هو لا ينسجم مع كون الإعراب ظاهرة لفظية. قال للرفع والنصب والجزم والجر علامات تدل عليها. هذا التعبير يتنافى مع ما اختاره المصنف، وهذا ينسجم مع كونه ظاهرة معنوية تدل عليها العلامات، والأمر سهل. علامات الإعراب هي على قسمين: علامات أصول وعلامات فروع. فالأصول أربعة: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم. حذف الحركة للجزم. قال وقد مثلت لها كلها في الأصل. ماذا قال؟ قال زيد يقوم، هذا للرفع. أيضا إن زيدا بزيد ولم يقم، مثل لها في الأصل. العلامات الفروع، قال وقد مثلت لها كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا، أي بابا بعد باب، في محل نصب حال، في محل نصب حال. العلامات الفروع: ما ينوب عن الضمة، ما ينوب عن الفتحة، ما ينوب عن الكسرة، ما ينوب عن السكون. ما ينوب عن الضمة: الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة، الألف في المثنى، والنون في الأمثلة الخمسة، هذه تنوب عن الضمة، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ما ينوب عن الفتحة: الكسرة في جمع المؤنث السالم، الألف في الأسماء الستة تنصب بالألف، الأسماء الستة تنصب، الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى، حذف النون في المضارع المنصوب الذي هو من الأمثلة الخمسة. ما ينوب عن الكسرة: الفتحة في الممنوع من الصرف، الياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة. ما ينوب عن السكون: حذف حرف العلة للمضارع المجزوم وحذف النون من الأمثلة الخمسة في حالة الجزم. فإذن العلامات الفروع منحصرة في خمسة أبواب للأسماء وفي بابين للأفعال. ما هي هذه الأبواب في الأسماء؟ جمع المذكر السالم، المثنى، الأسماء الستة، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف، هذه خمسة. وفي بابين للأفعال: الأفعال الخمسة والأفعال المعتلة الآخر. لذلك قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. طبعا بقي شيء، بقي تطبيق إعرابي ذكره في شرح الشذور وهو إعراب قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لولا قال هي حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، هكذا قال. أو قل حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم دال على امتناع الجواب لوجود الشرط، كما في قولك: لولا زيد لأكرمتك، فالإكرام قد امتنع بسبب وجود زيد. فامتنع الجواب لوجود الشرط. دفعه مبتدأ واسم الله مضاف إليه، ولكنه مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل الدفع، فاعل المصدر، والناس مفعول به للمصدر. طبعا ما هي القاعدة هنا؟ هنا المصدر يعمل عمل الفعل. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن المصدر إذا حل محل أن والفعل فإنه يكون عاملا عمل الفعل، هذه قاعدة عامة. وهنا المصدر في الآية الكريمة دفع تنطبق عليه القاعدة، لأن التقدير هكذا: ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا أن دفع الله الناس، فهذا مصدر حال محل أن والفعل، فهو إذن عامل، يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به. وهذا لولا دفع الله من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ولذلك هو في محل رفع وإن كان مجرورا لفظا. بعضهم بدل من الناس، هذا بدل بعض من كل، منصوب كالمبدل منه. أين خبر المبتدأ؟ أنتم قلتم دفع مبتدأ، ألا يحتاج إلى خبر؟ هنا قال المصنف: ثمة قاعدة ثانية، وهي أن خبر المبتدأ الذي جاء بعد لولا محذوف وجوبا، هذا من موارد حذف الخبر وجوبا، لا يجوز ذكر الخبر للمبتدأ المذكور بعد لولا. كل مبتدأ وقع بعد لولا هو عند المشهور من النحاة، عند الجمهور من النحاة، مبتدأ خبره محذوف وجوبا. لماذا؟ قالوا: لأن خبر المبتدأ بعد لولا كون عام لا فائدة منه. ما معنى كون عام؟ يعني وجود عام. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود، موجود، لذلك لابد من حذفه. بعض النحاة لم يوافقوا، قال لا، قال خبر المبتدأ بعد لولا ليس بالضرورة أن يكون كونا عاما، وبالتالي يمكن أن يكون ظاهرة. أنتم قلتم بما أنه كون عام لابد من حذفه وجوبا، وباستقراء اللغة لم نجد كونا عاما واقعا خبرا لمبتدأ بعد لولا، هم قالوا هكذا. بعض النحاة لم يوافق، قال نحن يمكن أن نصور خبرا خاصا كونا خاصا للمبتدأ بعد لولا، واستند إلى بعض الأدلة لا نريد أن نستعرضها. وبالتالي بما أنه استند إلى بعض الأدلة واستنتج ذلك، جوز أن يأتي الخبر كونا خاصا. إذا أردت أن تصنع مثالا، إذا أردت أن تكتب، لك أن تضع كونا خاصا للولا. مثلا لك أن تقول: لولا علي شجاع لضربنا الناس، لولا علي شجاع لضربنا الناس. الجمهور هنا شجاع كون خاص، لم نقل لولا علي لضربنا الناس، لولا علي لضربنا الناس يعني لو علي موجود، هذا محذوف وجوبا. قلنا لولا علي شجاع لضربنا الناس، هذا الذي أجاز مثل هذا التركيب كان قد استند إلى بعض الأدلة التي جوزت مثله، وهي في محل وهي محل نقاش عند النحاة، وجاءت من الحديث النبوي، وهذه مشكلة، هذه واحدة من ثمرات الاستناد إلى الحديث النبوي. فابن مالك بما أنه يرى الاستناد إلى الحديث النبوي في الاحتجاج النحوي أجاز ذلك، وأتمسك برواية: لولا قومك حديث عهد بالإسلام، لولا قومك حديثو، حديثو هذه خبر خاص، تمسك بها ابن مالك لإجازة ذلك. والجمهور لا يرون الاحتجاج بالحديث النبوي لأنه مروي بالمعنى وليس مرويا باللفظ. المهم، لولا علي شجاع لضرب الناس. الجمهور يخطئون ذلك، يقول هذا التركيب خطأ، نحن لا نوافق على دليلك والتركيب ليس صحيحا. الصياغة الصحيحة ما ذكرتموه، لحن فاحش. الصياغة هكذا ينبغي أن تكون، لولا شجاعة علي لضربنا الناس. حينئذ عاد الخبر كونا عاما، لولا شجاعة علي موجودة، لولا شجاعة علي موجودة، فتركيبكم لحن. طبعا ذكر المصنف في شرح الشذور بيتا لأبي العلاء، لأبي العلاء المعري، يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. فلولا الغمد يمسكه، هذا يمسكه كون خاص، كون خاص، خبر للغمد، والغمد هو مبتدأ. الجمهور لا يوافقون على هذا، يقولون هذا لحن، هذا خطأ. وقد نبه المصنف على ذلك في أوضح المسالك، قال قد خطئ، قد لحن المعري بسبب هذا البيان. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.